بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بالشيخ، الله يبارك فيك يا رب. هاي الحلقة استثنائية وخاصة بالبناء المنهجي وطلاب البناء المنهجي. لو تذكر احنا أرسلنا على القناة، طلبنا منهم استفساراتهم، أسئلتهم، آمالهم، تطلعاتهم عن البرنامج. وبنفس الوقت لكن قبل ذلك خلينا نرجع بالذاكرة لورا هيك سنتين. الآن هذه ما شاء الله الدفعة الثانية من البرنامج. الدفعة الأولى كانت من تقريبا سنة ونص. خلينا نتكلم عن ما قبل حتى الدفعة الأولى. إيش الهاجس اللي كان عندك؟ ما هو الهم الذي كان عندك حتى تطلق برنامج مثل هذا، شرعي، علمي، طويل، منهجي، كل هذه الأمور؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. هذا البرنامج من ناحية البرامج التعليمية بالنسبة لي هو البرنامج رقم 3. البرنامج الأول كان تسهيل السنة، وكان فيه دورات متفرقة، 40 نووية، حجية السنة وما إلى ذلك. حتى بعضها كان في الواتس أب قبل ما يكون أنه في مثلا قناة جامعة أو شيء. بعدين صارت أكاديمية صناعة المحاور، وأكاديمية صناعة المحاور الحمد لله رب العالمين كما هو معلوم يعني صار فيها تفاعل بشكل جيد واستفادة بشكل جيد أيضا، لكنها كانت تغطي جانب معين. هو جانب مهم، جانب تعزيز اليقين، تثبيت الثوابت، بناء أصول الإسلام الكبرى، لكن دائما يحز في نفسي أنه هناك يعني أتمنى لو أن طلاب صناعة المحاور ينتقلون إلى أو يكملون مسيرهم ببرنامج آخر يعطيهم ما لا يعطيه صناعة المحاور. بلا شك هناك برامج أخرى يعني غير هذه، ولكن لم يكن منها، من أي من البرامج الموجودة حاليا، يغطي الخانة التي في بالي في البناء الشرعي الذي يجمع بين البناء الشرعي المحض وبين الثقافة الإسلامية.
جميل.
أو حتى يعني خلينا نقول الثقافة الإسلامية بمظلتها الواسعة اللي تشمل الجانب الفكري والتاريخي والأدبي وما إلى ذلك. فكان يعني الفكرة موجودة يعني من فترة طويلة وضاغطة، لكن ما كنت أتوقع أني سأطلقها في برنامج، نظرا لأنه يعني الإمكان من ناحية الوقت والجهد والفرق العمل وما إلى ذلك صعب. وتذكر في البودكاست الحلقة الأولى يمكن كان لما تكلمنا عن الموضوع هذا، كان في موقف طريف يعني وحيل إليه اللي يبغى يرجع له يعني. في كان هو اللي قدح الشرارة الإمكان يعني في أن ينطلق على شكل برنامج علمي. أنا كنت قبلها اشتغلت فترة في إعداد ورقة على أساس أنه برنامج البناء المنهجي يطلق، لا يطلق على شكل برنامج وإنما على شكل جدول وتوصيات منهجية علمية معينة وأنشر، واللي يريد أن يطبق هذا البرنامج، من يريد أن يطبق البرنامج يطبقه هو بنفسه. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا أعتبر من أعظم النعم حقيقة أنه الله سبحانه وتعالى وفقنا لإطلاق هذا البرنامج. له مكانة كبيرة جدا، يعني بل يعني لو قيل ما أهم برنامج تعليمي بالنسبة لي قلت برنامج البناء المنهجي. ميزة برنامج البناء المنهجي أنه يشتغل على البناء طويل الأمد. يعني البرامج الأخرى كلها مهمة جدا، يعني هي ليس هو الأهم لأنه مثلا محتوياته تختلف عن الأخرى والأخرى محتوياتها أقل، لا كلها محتوياتها مهمة، لكن برنامج البناء المنهجي الميزة أنه طويل الأمد، يشتغل على البناء، ودائما الاشتغال على البناء طويل الأمد الذي يخرج نتيجة استثنائية هو أفضل ما يمكن أن يقدم. لا تنسى أنه نحن اليوم نعيش شحا كبيرا في الدروس العلمية على أرض الواقع، الدروس الشرعية.
صحيح.
ومهما قلت من سلبيات موجودة في التعليم عن بعد، فلا بد أن يكون هناك شيء حتى لا تترك الساحة فقيرة والأرض جافة، يعني لا بد من شيء من المطر يحيي شيئا من الأرض. فبرنامج البناء المنهجي فكرته تتلخص في التالي. إذا قلنا بناء على شيء اصطلاحي في بعض الكتب التي ذكرتها أن البناء الشرعي، إنه الإنسان حتى يصل إلى أعلى درجة في البناء الشرعي في علم من العلوم يحتاج أن يمر بخمس مراحل، وهي مرحلة التأصيل، ثم البناء، ثم التمكين، ثم التخصص، ثم الموسوعية. جيد. فإن الأمر المهم بالنسبة لعموم طلاب العلم الذين يطمح أن يكون لهم تأثير في الواقع ونحتاج أنه يكون لهم أرض صلبة في العلوم الشرعية، يحتاجون إلى تغطية ثلاث مراحل من هذه الخمس. وهذه الثلاث مراحل مع بعضها تساوي تقريبا 40% من كل علم من العلوم الشرعية. طبعا هذه النسبة تقديرية، ليست حتى النسبة 40 ليس بعدد المعلومات وإنما من البناء بشكل عام. يعني أنا كنت قدمت قبل، لو تذكر، قبل 3 سنوات تقريبا مادة في مهارات القراءة، وكان الكلام على أنه النقطة الفارقة التي يختلف بها طلاب العلم عن بعضهم إذا صبروا على أنفسهم حتى يكملوا المرحلة الثالثة من مرحلة البناء الشرعي. وهذا البناء المنهجي هو تطبيق لهذه الفكرة، هو لكي يتم بناء أعداد لا بأس بها من الشباب من الجنسين يتعلمون العلوم الشرعية، وليس فقط يتعلمون الأبجديات أو يتعرفون عليها التعرف العام، وإنما يتعلمونها ويتعرفون عليها تعرفا عميقا ويصلون فيها إلى مرحلة التمكن.
جميل.
تمكن طبعا كما قلت قبل التخصص، يعني الذي يتخرج من البناء المنهجي لا يتخرج متخصصا في العلوم الشرعية، لن يخرج متخصصا في الحديث ولا في العقيدة، ولكن متمكن. وهذه عموما إطلاقات إصطلاحية، ليست إصطلاحية نسبية، ليست هي يعني من الإصطلاحات الشائعة جدا. في نفس الوقت من الإشكالات التي أرى أنها موجودة جدا، موجودة بشكل كبير عفوا، هي أنه أحيانا يتم التركيز على الجانب البناء الشرعي فقط دون أن يكون هناك دائرة محيطة بالبناء الشرعي تعين وتجعل طالب العلم أكثر تماسا مع واقعه وأكثر قدرة على البحث في الأطراف. يعني مثلا طالب علم شرعي لا يقرأ في الأدب، مشكلة. طالب علم شرعي لا يقرأ التاريخ، مشكلة. طالب علم شرعي لا يقرأ الفكر، مشكلة. ليس مطلوبا منه أن يكون متخصصا في كل مجال من هذه المجالات، لكن يجب أن يكون على اطلاع. لذلك البرنامج يمشي على قدمين. القدم الأولى قدم البناء الشرعي، الفكرة كالتالي باختصار شديد 6 فنون. هذه الفنون الستة يمر عليها على كل واحد منها 3 مرات تقريبا. يعني
جميل.
المستوى الأول يمر على الحديث والعقيدة والفقه إلى آخره، والمستوى الثاني يمر على الحديث.
إيش هي هذه الفنون الستة؟ عشان
اللغة العربية، العقيدة، علوم القرآن، الحديث، أصول الفقه، الفقه.
جميل.
هذا القدم الأولى الآن كله.
هذا في البناء، في الموضوع الشرعي.
الموضوع الشرعي المحض. هذا 3 مستويات تقضى خلال 4 سنوات. المستوى الأول كما قلت يمر على المرحلة الأولى من هذه العلوم الستة أو الفنون الستة، ثم المرحلة الثانية أو المستوى الثاني يمر عليها مرة أخرى بدرجة أرقى منها، ثم المستوى الثالث يمر عليها أيضا بدرجة أرقى منها. واضح؟ جميل. يعني فقط الفقه اللي ربما يمر عليه مرتين، لأنه مقسمنا العبادات وبعدين المعاملات، العبادات في المستوى الأول والمعاملات في المستوى الثاني. القدم الأخرى أو المساق الآخر تماما هو الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية هذه يدرسون فيها من البداية، يعني هما قدمان يمشيان سويا، من البداية يدرسون فيها فنونا أو موضوعات ومجالات مختلفة. يعني في المواعظ، في كما قلت لك في الأدب، في التاريخ، في التراجم والسير، في الفكر، في موضوعات كثيرة مختلفة. فهذا يعني حتى يجعل البناء يسير بشكل جيد و يشعر الطالب بالمتعة والتنوع. جميل. وما إلى ذلك. يعني هذه الحمد لله رب العالمين، إحنا انطلقنا في البرنامج، انتهينا من خلنا نقول أو شكنا أن ننتهي من المستوى الأول للدفعة الأولى اللي أخذوا فيه. صحيح. سنة ونصف تقريبا أو سنة وعدة أشهر. ابتدأنا الدفعة الثانية الآن، الانطلاق خلاص. إحنا
سنتكلم عن هذه الأمور بعد قليل إن شاء الله.
هذه طيب. الفكرة البرنامج.
طيب ضمن هذه الفكرة الآن، من هي الشريحة المستهدفة من هذا؟ يعني من هو الذي، إذا قلنا طبعا من الجنسين، الذي هو الأقدر على الاستفادة من هذا البرنامج؟ أو هو يعني إذا قيل أنا أريد أن أدرس، تقول له هذا البرنامج تعال ادرسون.
طيب هي الشريحة هنا، الشرائح يمكن أن تحدد باعتبارات. التحديد هنا باعتبار التحصيل أو القابلية أو الاستعداد، وليس باعتبار السن مثلا أو شيء. وكذلك ليس باعتبار الجنس. بالمناسبة يعني أغلب المسجلين في النسبة الأغلب هم الإناث على الذكور بالنسبة للدفعة الثانية. الدفعة الأولى أظنها متقاربة، نسيت أيهما الأفضل من ناحية التفاضل العددي. لكن الشريحة المستهدفة هي المبتدئة في العلوم الشرعية والإسلامية. المبتدئة في العلوم الشرعية والإسلامية بغض النظر عن العمر. بطبيعة الحال نحن نتكلم عن عمر 10 سنوات و 12 سنة، لكن خلينا نقول من 16 سنة، من 15-16 سنة إلى ما شاء الله. طبعا هناك أعمار كبيرة جدا سجلت في البرنامج، هناك عوائل سجلت صحيح. في البرنامج يعني الأم والأب جدا. والأبناء والبنات. إذا كان الشخص متقدما في العلوم الشرعية فالبرنامج لا يستهدفه، لكن هو يستهدف أيضا خلينا نقول الذين تشتتوا في الطريق، اللي هو يعني أخذ مجال مثلا في القراءة الفكرية وبعدين عرج على أصول الفقه شوية، بعدين حضر كم درس في الفقه، وبعدين أخذ في العقيدة وقرأ كتاب ضخم، عارف المشتت هذا الملخبط.
هو الشعار كان تبع
خطوة
تجاوز الشتات المعرفي. في هذا في هذه النقطة بالذات أنا خليني أتكلم لنقطة جديدة لو أنه يمكن أنهيت، هي فكرة أنه الكثير الآن ما شاء الله لما أعلننا أنه ستفتح الدفعة الثانية طلبنا من الأشخاص الذين كانوا في الدفعة الأولى أن يشاركونا خواطرهم أو ما استفادوه أو أهم ما تغير بهم. طبعا جاءت رسائل كثيرة ما شاء الله، يمكن أنت لمست بعضها أكيد الناس في وسائل التواصل أو شيء منها. الكثير يعني كانت هذه النقطة الأساسية عنده، أنه أنا كنت أظن أنه أنا تعبت من كثرة التشتت، تعبت من كثرة البرامج، تعبت من أني كل يوم من كتاب إلى كتاب ومن سلسلة إلى سلسلة، ثم في نهاية الأمر وجدت هذا البرنامج وقال خطوة لتجاوز الشتات المعرفي، وظنيت أنه قد يكون مثل غيره، لكن لما دخلت لا فعلا وجدت أنه في إمكانية لتجاوز الشتات المعرفي هذا. فهذه كانت من, من, من أكثر الفوائد المتكررة. في فائدة أيضا،
بس خلنا أكد على كلامك هذا، ليس فقط في العلوم الشرعية اللي ذكرت، احنا عندنا مساق لحفظ القرآن الكريم.
صحيح.
قبل فترة أخبرني أحد المعارف يعني أنه أتم الاختبار في 10 أجزاء
ما شاء الله.
القرآن الكريم يعني هو طبعا احنا واجهنا مشكلة كبيرة في الحفظ، لأنه في ناس يقول لك أنا أبغى أطلب العلم بس ما أبغى أحفظ، ما عندي وقت، ما أقدر، أنا ما أدري إيش كذا. عموما احنا أتحنا خيارات أوسع شوية، لكن هو حقيقة فرصة كبيرة جدا جدا لمن يريد أن يراجع القرآن أو يحفظ القرآن ويريد شخص يتابعه.
صحيح.
يريد من شخص أن يتابعه، أن يتابعه. لو لم يخرج الإنسان من برنامج البناء المنهجي في هذه السنوات إلا أنه يحفظ القرآن الكريم كاملا إذا أراد، لأن احنا وضعنا مسار التهوى. بالمناسبة الفكرة في البداية كانت أنه إلزام بحفظ القرآن الكريم كاملا للجميع، هي 3 مستويات، كل مستوى 10 أجزاء، تمام، 10 أجزاء. طبعا حصلت مراسلات كثيرة، وحصل أنه احنا خففنا وكذا، ولما خففنا في ناس زعلوا جدا وقالوا ليش، وإحنا كنا الإلزام كان مساعدنا وليش خففتوا وحرام عليكم، هذه كانت فرصة جميلة أن نحفظ القرآن. لكن حقيقة في الأخير ارتئينا أنه يعني تغليب لجانب أن هناك من لديه عذر وهناك من عنده خطة لحفظ القرآن لكن لا يستطيع الآن وكذا، فقلنا ما نبغى نمنع الإنسان يحفظ، ما بدخل في هذه القضية بالتفصيل، لكن واحدة من تجاوز خطوات تجاوز الشتات أنه تلقى الواحد بيراجع القرآن من فترة أو بيحفظ القرآن من فترة، فكان الحمد لله ضمن البناء المنهجي يعني دفع لتجاوز الشتات هذا.
هذه مررت عليها كثيرا والله أثناء تفقد الرسائل والمنشورات في الفيسبوك وتويتر. الكثير قال أنه يعني أجمل ما في الأمر هو موضوع حفظ القرآن.
عجيب.
أجمل ما في الأمر هو موضوع حفظ القرآن، وأنه المطلوب يسير وكذا، فهذه فعلا فرصة كبيرة يعني. صحيح. جدا. أيضا كانت من الأمور اللي مررت عليها أنه في كثير قالوا نحن طلاب علوم شرعية في الجامعات أو من الذين مثلا يدرسون في المساجد وفي التحصيل وكذا، قالوا انه وجدنا فكره انه في هذا البرنامج مع انه فيه ما قلت انه ابتدائي بالتدريج يمشي، انه في كثير من الامور والاحجار الصغيره في هذا البناء كانت فاتتنا
تماما،
واقمنا البناء على صرح مخلخل تقريبا، فلما عدنا في هذا البرنامج استعدنا. صحيح. استطعنا انه مره اخرى نمكن البناء بشكل افضل.
كلام سليم جدا. لذلك يعني مثلا عباره بالرشد بدايه المجتهد ونهايه المقتصد، هي ليست المجتهد والمقتصد هنا، لكنها هذه اللي هو خلينا نقول الخط الفاصل بين مسارين، عارف مسار الإنسان مشى ثم يعود إلى هذا الخط ليصحح، وخط الإنسان لمسار لم يبدأ بعد فينطلق من هذا المسار سويا، فهو لهاتين الفئتين. والحمد لله أنه يعني من خلال استمارة التسجيل الأغلب من الطلاب هم من الفئة المستهدفة
اللي هو يريد أن يتعلم علم شرعي.
أيوة احنا وضعنا خيارات، لم أتعلم شيئا أبدا من العلوم الشرعية، مبتدئ ومتوسط متقدم. إذا جمعنا لم يأخذ شيئا ومبتدئ تقريبا أظنها قرابة 70 أو 64% تقريبا مجموع المسجلين من هذه الشريحة. ثم المتوسط كمان أظنها تدفعها إلى 85 أو 90 ربما. إيه بقي فقط قليل اللي هم ذكروا جميل. أنه متقدم.
طيب بدي انتقل لسؤال ما يتعلق بالآن في الدفعة الثانية وطلاب الدفعة الثانية وأسئلتهم وكذا، ولكن قبل ذلك أريد أن أسأل على أيضا على يعني على مستوى الشخص، أنه أكثر ما لامسته أنت من رسائل الطلاب تبع الدفعة الأولى، وبنفس الوقت مما لمسته أنت من نفع، أنه قد يكون أيضا على نفع على مستوى الشخصي أيضا بالنسبة لك، فما ممكن أن يكون هذا؟
إيه. والله هو يعني يمكن نقول خليني بس أذكر لك شيء، واحدة من نواقيس الخطر الكبيرة جدا في هذا الزمن اللي هي أنه البئر المغذية لمزرعة العلم الشرعي بئر بدأت تجف مياهها، وهذا ملاحظ في مختلف البلدان الإسلامية. وإذا رفعت بصرك فنظرت إلى المستقبل متوقعا ما مآل جفاف مثل هذه الآبار التي كانت تغذي، مهما قلت فيها من نقص سابق، مهما قلت فيها من إشكال سابق، فهي على الأقل كانت تصنع شيئا. فمجرد المحافظة على العلم الشرعي وبثه مع عدم عزل الإنسان عن واقعه، لأنه بين شريطتي اعتراض أيضا، أنا عندي تحفظ وإشكال في من يقول أنه أنت تعلم العلم الشرعي اللي هي العلوم الإسلامية الشرعية المحضة، وأن هذا بحد ذاته وحده هو نصر للإسلام والمسلمين. جيد. هذا أنا برأيي نعم، ولكنه مشروط. نعم ولكنه مشروط، مشروط بشرط معرفي ومشروط بشرط عملي. جيد. دعنا في المعرفي بحكم أن نتكلم عن برنامج معرفي. من الشروط المعرفية أن يغذى طالب العلم الشرعي بمجموعة من العلوم والمعارف والكتب والأشياء التي تربطه بواقعه وتمد الجسور بينه وبين الإشكالات. أما أن يخرج طالب علم شرعي نشأ في حلقات العلوم الشرعية ثم لا يستطيع أن يجيب عن بعض أبجديات الإشكالات التي تدور في الواقع، فهذا إشكال. لا يعرف يحلل الواقع. أنت ما تكلم الآن عن الواقع، عن غوامض في شو اسمه دهاليز السياسة، لا، أنا أتكلم عن واقع قضايا فكرية تمس الشباب، موجة إلحادية، مشكلة المتابعة الإباحيات، مشكلة إلى آخره. يعني مو معقول أنه إنسان يكون طالب علم شرعي ثم لا يستطيع إلا أن يدرس علم شرعي، جيد، أو أن يكتب بحوثا شرعية فقط. طيب، أكبر مكسب برأيي، أو خلينا نقول المكاسب متعددة، من أكبرها المحافظة على الآبار المغذية للعلوم الإسلامية والعلوم الشرعية لدى المسلمين، أن تظل حية متجددة الماء، وفي نفس الوقت أن يكون معها ما يتماس مع واقع الإنسان المسلم الذي يعيش في هذا الزمن.
جميل.
فهذا حقيقة من أكبر الثمرات. هذه على المستوى العام، هذه على المستوى الكلي، وليس على المستوى الأفراد اللي هو واحدا. أما على مستوى الأفراد فهو ما ذكرته، أنه رحلات كثيرة من الشتات المعرفي يواجهها الشباب، سواء من ناحية يعني التشتت بين البرامج، أو من ناحية التشتت داخل البرنامج الواحد، أو من ناحية التشتت في التعامل مع الكتب والمعرفة والإلى آخره، مع كثرة التحديات والمثبطات. فأن يكون هناك برنامج معين لجمع الشتات تقديم الإنسان خطوة إلى الأمام، أعتقد أنه هذه من أكبر الثمرات اللي ينتظرها الإنسان من مثل هذا البرنامج. ومن جملة ذلك حفظ القرآن الكريم. لذلك أنا أقول لطلاب البناء المنهجي، يعني لا يزهدنهم في حفظ القرآن الكريم أنه في توسعة في البرنامج، أنه ترى في خيارات وفي كذا. بالعكس، اضغط على نفسك واعتبرها فرصة، وترى الدنيا قصيرة والعمر يمضي ومشاكل الحياة لا تنتهي، فأن تقتطع 4 سنوات من عمرك أنت كنت تقتطعها، أو لم ليس كنت تقطع، إنما اقتطعت أكثر منها للدراسة النظامية في الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وإذا كنت في الجامعة فأنت تعاني الآن من مثل هذا، أو أنك تكون خرجت وقد وأنت في قرارة نفسك تعلم أنك لم تخرج بكبير فائدة علمية من كثير من المراحل الدراسية التي درست اللهم إلى بعض الأمور النافعة والمفيدة التي لا ينكرها أحد. فلا تستخسر أن تقتطع هذه السنوات وهي تمضي، والبرنامج أعد بطريقة بحيث أنه يعني لا يمنعك، لأنه لا يمنعك من أن تدخل معه شيئا آخر.
وخلينا نبدأ من هذه النقطة تمام. ونجج يعني من هذه النقطة ننطلق بقى إلى العنوان الأساسي المفروض، اللي هو لطلاب الدفعة الثانية ما يتعلق بأسئلتهم واستفساراتهم وكذا.
إيه؟
الكثير أكثر الاستفسارات كانت تأتي: هل أستطيع الاستمرار المدة طويلة 4 سنين؟ أنا طالب طب، أنا أم وعندي نعم. التزامات في المنزل وكذا، هل أستطيع الاستمرار؟ كيف أستمر؟
طيب، هو لن يأتي أحد إلى بيتك ويطرق الباب ويعطيك ورقة من تحت الباب وعليها وردة حمراء ويقول لك الله يخليك استمر، جيد؟
ولا في عصا سحرية تقول
ولا في عصا سحرية تقول استمر، ولا يوجد من يهددك يقول لك إن لم تستمر فلن يكون كذا. هل البرنامج أعد بطريقة أنه يمكن أن يكون الإنسان ولو كان لديه ظروف دراسية ولو كان لديه ظروف اجتماعية أنه ممكن يستمر؟ نعم ممكن، ممكن. بعد يعني أنا برأيي أصلاً السؤال إنه هل يمكن، لا يعني كذا الإمكان العام إنه طب أنا عندي عزيزي، أنت الذي تستطيع بإذن الله تعالى أن تجمع بين الإشكالات التي تحيط بك. هذا البرنامج ليس هو المزاحم الوحيد في حياتك،
صحيح.
هناك الحياة فيها مزاحمات كثيرة أصلاً، هي يعني خلينا نقول النجاح في الحياة هو فقه ترتيب الأولويات، فقه أن تقدم الأهم وأن ترجئ غير المهم إلى آخره. فبرنامج مثل هذا خلينا نقول المنطقة التي يشتغل فيها حتى ما نحصرها في البرنامج، سواء أخذه عبر البرنامج هذا أو عبر أي نطاق آخر، لكن هذا المنطقة التي يشتغل فيها البرنامج هي من المناطق المهمة جداً للإنسان المسلم في هذا الزمن، وهي فرصة حتى لو لم تكمل البرنامج. يعني لو دخل الإنسان البرنامج ولم يكمل إلا المستوى الأول، فهذه نعمة كبيرة جدا،
صحيح.
أنه أخذ الإنسان المستوى الأول من العلوم الشرعية، وأخذ يعني
حزمة فكرية
حزمة ثقافية، ما أدري كم كتاب في المستوى الأول عندنا، لكن يعني آلاف الصفحات يأخذها الإنسان في المستوى الأول. المستوى الأول طبعا مكون 4 مراحل،
صحيح،
ليس لا أقصد مرحلة وإنما المستوى الأول، جيد. فإنه الإنسان يعني لا ينتظر إنه أحد يقول له صدقني أنت تستطيع ولا تتردد ولا تكسر، لا، أنت يجب أن تعلم أنك أنت طالما أنك تعيش في هذه الحياة الصعبة التي فيها من التحديات من كل جانب، فأنت أبو جدولك وبرنامجك والمهمات المحيطة بك من غير استغناء، بل باستعانة دائمة بالله سبحانه وتعالى،
صحيح،
أن يهدي الله العبد. لكن انه يعني يخرج الانسان من مثل هذه الفرصه لمجرد وجود التحديات او صعب، حتى لو كان في اختبارات، الاختبارات ظروفها الزمنيه محدوده، ونحن عندنا في البرنامج عندنا مساحات،
صحيح،
في مساحات. يعني احنا الان مثلا بنبدا المرحله الاولى من البرنامج، الدفعه الثانيه توافق نهايتها، توافق اختبارات نهائيه عند بعض، في مساحة راح يكون بعد البرنامج، في مساحة يمكن أسبوع أو أسبوعين راح تكون للاستدراك، ففي مراعاة لهذه القضية، جيد. لكن مرة أخرى لا ينتظر الإنسان مرحلة زمنية من عمره سيقول الحمد لله الآن انتهيت من المشاغل والدراسة يلا خلوني أبدأ برنامج. ما في مرحلة في العمر عند الإنسان كذا إلا البطال. بس
هو أنا هذه أكثر ما وجدتها، جد وجدت الإجابة عنها عند طلاب الدفعة الأولى. كثير منهم لما أتوا يجيبون عن هذا السؤال قالوا لا، الموضوع مثل ما فضلت، ما في عصا سحرية، ما في تعويذة سحرية ممكن تحل الموضوع، إنما هو لا يستطاع العلم براحة الجسد. يعني أنا أستطيع أن أوفق، نعم. يعني البرنامج مثل ما تفضلت شيخ، هو يعني مصمم ومبرمج لكي يكون الإنسان يستطيع أن يتقدم فيه مع وجود مشاغله العادية أيا كانت هذه المشاغل. طيب، أيضا جزء كبير من الأسئلة أتى عن موضوع الثمرة النهائية، ممكن تحدثنا عنها نحن في حديثنا، لكن إنه إذا أتممت هذا البرنامج 4 سنين إيش ممكن أخرج؟ يعني ما الذي سأكون عليه؟ وفيه إنه كيف أفعل هذا؟ وهذه أعتقد
لا خليها سؤال ثاني.
جميل جدا.
طيب، أيضا هناك قضية منهجية في سؤال ما الثمرة التي سأخرج بها من البرنامج. الجواب أولا كشيء منهجي عام، لن تكون المخرجات واحدة.
جميل.
جيد. البرنامج منه برنامجه هو واحد، يعني مواده واحدة، ولكن الذين يتخرجون من البرنامج لن يتخرجوا بمستوى واحد. جيد. بحسب اجتهادك وحرصك أثناء الطريق ومراجعتك وتلخيصك وإلى آخره ستكون استفادتك أكثر من غيرك. جيد. مع توفيق الله أولا وآخرا. لكن بشكل عام، بشكل عام المخرج المتوقع من البرنامج كشيء معياري عام هو التمكن في العلوم الشرعية الستة الآن في ذكرها، والوصول إلى بناء ثقافي إسلامي متنوع ومنهجي. منهجي بمعنى أنه ليس يلا في أسبوعين حط كتاب كذا، لا، أنه كتب مختارة منتقاة، يعني تغطي مساحات معينة في البناء الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في هذا الزمن، مدركين إدراكا جيدا أننا في زمن استثنائي صعب فيه تحديات كثيرة على مختلف المستويات، ولذلك نفر غاية الفرار من أن يكون طالب العلم ليس لديه إلا العلوم الشرعية المحضة كما ذكرت قبل قليل. فالمخرج النهائي من حيث العلوم الشرعية هو التمكن في العلوم الستة. التمكن إيش معناه؟ خلني كذا بس، مو كتفاصيل، لا، إيش معنى إني أنا أكون متمكن؟ معنى إنك أنت تكون متمكن أنه إذا قيل لك مثلا ما القضايا الكبرى التي يشتغل فيها علم أصول الفقه، وما مثلا خلنا نقول لو افترضنا شخص مبتدئ وأتى بمتن صغير في أصول الفقه لواحد متخرج من البناء المنهجي، يمكن له أن يفكك له مسائله، أن يقول له والله انظر هذه المسألة هكذا وجهها وهذا مجالها وهذا دليلها. يمكن أن يكتسب الإنسان القدرة، طبعا زي ما قلنا بحسب تفاوت المتخرجين، بس يمكن أن يكتسب الإنسان من خلال البرنامج القدرة على تقييم المتحدثين، على تقييم الكتب. يعني لا أتوقع أنه بعد البناء المنهجي يأتي شخص يقول والله أنا ما نعرف إيش أقرأ، أو أنا ماني عارف إيش أدرس في العلوم الشرعية، أو إيش رأيكم في هذا الكتاب، هل هو كويس ولا مو كويس، إلا في أشياء تخصصية جدا. التمكن من العلوم الشرعية معناه أنه أنا أستطيع أن، أو خلنا نقول أكون قد خرجت في نفسي في صدري بمهمات وأصول المسائل والقضايا في كل فن من هذه الفنون.
جميل.
فإذا قلت العقيدة ليس فقط أنا أعرف بعض المعلومات عن العقيدة، لا، وإنما أنا متمكن من مسائل العقيدة الأساسية الكبرى بأدلتها وبراهينها وما يتفرع عن هذه المسائل.
جميل جدا.
وإن لم أكن متخصصا.
جميل.
يعني لا يصل الإنسان إلى حد مثلا أن يكون مجددا في هذه العلوم ولا ناقدا لكبار أهل العلم في لا لا، وإنما هو متمكن من مسائل هذه العلم.
جميل.
هذا من ناحية العلم الشرعي، من ناحية الثقافة كما قلت.
جميل جدا. طيب أيضا هناك استفسار عام موجود، هو فكرة أنه كما تفضلت انت بالبدايه شيخ، انه الان طلب العلم الشرعي المتعاهد عليه والمتعارف عليه حلقات العلم والجلوس بين يدي العلماء وكذا وكذا وكذا، طيب انه كيف نطلب، يعني هل ممكن نفعل هذا في برنامج الكتروني، واليه الدراسه كيف حتكون؟ هذا سؤال متكرر، ما بعرف لو ممكن تجيب عنها الان.
لا، الاسئله الفنيه، لا، الاسئله الفنيه ليس محلها هنا،
اذا
القناه الرسميه هي اللي سيجاب عنها الاسئله الفنيه
باذن الله. طيب فكره يعني انه الكترونيا، كيف نفعل هذا الكترونيا؟
أي.
خصوصا ايضا هو هاجس اخر هو موضوع الاسئله، لان انا اتعلم وشاهد محاضره واقرا كتاب وطرا لي سؤال.
نعم.
طيب كيف افعل؟ من سيجيبني عن هذا السؤال؟
جميل. طيب خلينا ابدا بما ختمت به السؤال. السؤال عندنا لجنه علميه كانت يعني شغاله مع الدفعه الاولى، على الاقل في بعض المراحل كانت شغاله بشكل جيد جدا، وكان في جواب عن الاسئله بشكل كبير. فهذا من ناحيه السؤال، انه نحن نحرص على ان يكون هناك اجابه عن الاسئله. جيد. بطبيعه الحال وبحكم العدد الكبير في البرنامج، جيد، لن نستطيع الجواب عن كل سؤال لكل احد، وهذا يجب ان يقدر. جيد. طيب نجي انه هل يمكن تحصيل العلوم الشرعيه من ناحيه الالكترونيه؟ نعم، يمكن تحصيل العلوم الشرعيه من ناحيه الالكترونيه. طيب هل هناك اشياء يمكن ان تستفاد وتكتسب فيما لو كان التدريس على ارض الواقع في بيئه جيده وتفتقد في البيئه الالكترونيه؟ نعم. نعم يوجد، ولكن هو هذا واحد من اشكالات والتحديات الموجوده اليوم. بلا شك ان التلقي المباشر يكسب الانسان فيه، خاصه لو كان لو كانت هناك الصورة التي يتكلم عنها الأئمة في ناحية أنه نتعلم من أدب الشيخ قبل يعني علمه والسمت والهيبة والإلى آخره والرسوخ والإيمان والخشية وما إلى ذلك، لو كان ذلك كذلك فبلا شك أنه تفتقد بعض هذه المعاني من خلال برامج إلكترونية. لكن أنه هل يكون البناء مشوها يعني؟ لا أنا برأيي لا، برأيي لا، طالما أن هناك وعي من القائمين على البرامج بضرورة سد الخلل وبضرورة سد الفجوات وبضرورة أن يكون هناك يعني محاولة لاستدراك أو لتدارك مثل هذه القضية، على أنني أوصي المشاركين والمشاركات في برنامج البناء المنهجي أن يكون لهم لقاءات على أرض الواقع ممن يكون لديهم تعارف، مثلا أخوان، أقرباء، أصدقاء، وتعرف كثير من يسجلوا في برنامجهم أصدقاء أصلا يعني.
صحيح.
يعني مثلا مجموعة طلاب كذا في جامعة مع بعض. فأنا يعني أنصح نصيحة خاصة جدا أنه ضروري يكون في لقاءات لتفعيل هذا العلم، لتفعيله لا أقصد من ناحية العطائية، من ناحية العلمية البنائية،
حتى تثوير العلم،
تثوير يعني حتى ما قبل تثوير العلم، هي قضية الترسيخ. الترسيخ اللي هي كانوا يسميها السابقون خاصة في علم الحديث كانوا يسموها المذاكرة.
جميل.
ولذلك من المصطلح، هي المصطلحات الحديثية الشائعة جدا، يقول لك مثلا التقى الإمام أحمد مثلا بمن معين فذاك فتذاكر أبو حاتم أبو زرعة فتذاكر إلى آخره، اللي هو يعني يجيب حديث، انت تجيب حديث، يجيب حديث، حديث كذا، طب حديث الأعمش، حديث سفيان، حديث كذا عندك منه من طريق فلان. جيد انه يكون في لقاء اسبوعي مرتين في الاسبوع، يكون بهذا القدر، ما يكون متباعدا. جيد. وتطرح فيه المقررات والمناهج، يعني مثلا نفترض احنا اخذنا مدخل، اول ماده في البناء المنهجي مدخل الى علوم اللغه العربيه الدكتور محمد العمري او العمري، اظن العمري. فالدكتور محمد عنده مادة جميلة في مداخل العلوم. طيب احنا اخذنا احنا مقرر منها ثلاث محاضرات تقريبا، خلينا نلتقي ونشوف يعني ايش اهم الفوائد اللي انت خرجت فيها، هل كانت المادة بالنسبة لك واضحة، انا لفت انتباهي كذا، طيب هذه، عارف، الخروج بأسئلة مشتركة من هذه المذاكرات النقاشات. اعتقد ان هذه من اهم القضايا في لا اقول انها ستوازي الحضور المباشر، ولكن على الأقل تجعل الإنسان متماساً مع الفضاء الواقعي وليس فقط الفضاء الافتراضي.
طيب. هناك
طبعاً هو في مجموعات تفاعلية ستكون بعد المرحلة الأولى، وهذه المجموعات التفاعلية يعني أيضاً تسد شيئاً من الخلل، إنه يكون في تواصل مباشر بين الطلاب وفي مشرفين وكذا. في بعض النشاطات التفاعلية في البرنامج أيضاً يعني أيضاً تسد شيئاً من الخلل.
كنت أذكر موضوع ثاني لكن حرجع على هذا الموضوع اللي ذكرته حالياً، فكرة اللقاءات المباشرة. يعني الآن أنت مع طلاب الدفعة الثانية يعني في فترة تمهيدية تطلع عليهم كل أسبوع بطالب علم وصعوبات الطريق.
أي.
طيب بعد لما يبدأ البرنامج هناك أسئلة كثيرة، هل هناك لقاءات أسبوعية يطلع علينا فيها الشيخ أحمد تكون منهجية تعطينا المظلات العامة التي يعني نلملم فيها ما أخذناه طوال الأسبوع أو طوال المسير؟
جميل. هو المرحلة الماضية بالنسبة للدفعة الثانية كانت مرحلة تسجيل، وحقيقة احنا ما أحببنا أنه تكون مرحلة التسجيل مرحلة فراغ، وليس فقط أيضا نضع أي شيء، وإنما اخترنا بعض المواد اللي هي تعتبر ممهدة ومعينة على الاستفادة من سواء هذا البرنامج أو البرامج العلمية بشكل عام. فأول ما نشر لهم سلسلة اسمها إلى طلاب البرامج العلمية، وهي سلسلة موجودة في قناتي أصلا، فيها بعض التوصيات سواء بالتركيز على التزكية أو الصبر أو التوازن بين البناء والعطاء أو الموقف من الرموز أو القدوات وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك بالفعل فتحت بثا مباشرا لطلاب الدفعة الثانية، والمفترض أيضا الدفعة الأولى يستفيدون من هذا البث، وهو في صعوبات الطريق المتوقعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم ببيان الصعوبات المتوقعة في الطريق التي يمكن أن تعترض أصحابه، وهذا إن شاء الله يعني يأتي له حديث خاص لاحقا. لكن هذه التكثيف البث في هذه الفترة هو يعني هي فترة خلينا نقول مهمة جدا أن يكثف فيها البث. بعد ذلك هل سيكون هناك بث أسبوعي؟ الله أعلم. جيد. إنه سيلتزم الإنسان بهذه القضية؟ لا، أنا حاولت مع الدفعة الأولى فترة أني ألتزم ببث أسبوعي، ما استطعت الالتزام بسبب وجود بعض العوارض خاصة الصحية، كان في فترة إشكال يعني صحي طويل يعني. فيعني وبالإضافة إلى أنه أنا الآن تعرف في قناتي في اليوتيوب عندي يعني يوميا صحيح. تقريبا مادة أو مادتين تنزل في القناة. فيوجد هذا لجنة علمية، يوجد لجنة علمية تجيب عن الأسئلة، بس البثوث المباشرة لا أستطيع الوعد بها أسبوعيا، لكن إن شاء الله سأنهي سلسلة طالب العلم وصعوبات الطريق. لا أعرف كم ستأخذ من الحلقات، لكن بشكل أسبوعي إن شاء الله، حتى بعد بداية البرنامج يعني، مو جميل ليس جميل. فقط خاصة بمرحلة التسجيل.
جميل جميل. طيب هناك أسئلة هي فنية ولكن مو فنية، يعني في التحصيل أقصد، في آليات التحصيل الآن. طيب أنا الآن أشاهد ألخص، ولا أعرف الأسئلة هي تتكرر جدا، وأعرف أنك لا تحب تجاوب عليها أو تحيل إليها، لكن هل تحيل إلى شيء مثلا؟
نعم أحيل،
أو أنه يعني هي أنه فهمتني كيف
أقرأ، أحيل لأنه هذه الفنيات لا تنتهي. طبعا هي الفنيات ليست فنيات في شو اسمه في إدارة البرنامج، هذه أيوة. فنيات في التحصيل، وهي مهمة جدا بالضبط. جدا جدا. أنا أحيل إلى مادتين، طبعا هناك مواد كثيرة جدا، بس اللي استحضرها الآن يعني فيما قدمت بالنسبة لي، قدمت مادتين في الموضوع. مادة مسجلة صوتيا وهي مهارات القراءة، مادة مهارات القراءة، والمفترض إن شاء الله أنه إحنا ننشرها، ما أدري نشرناها أو لا، إذا ما نشرناها راح ننشرها. تقريبا ساعتين أو قرابة الساعتين، فيها يعني إن شاء الله كل الفنيات هذه المتعلقة بالتحصيل، اللي هي كيف ألخص بشكل جيد، كيف مثلا أنواع القراءة أصلا التي يمكن أن أقرأ بها. أظن حتى الشيخ عبدالله في بودكاست نقطة له بعض ال،
صح، هو كان من مشكلاتنا في القراءة، لكن ما أعتقد ممكن يكون الحلقة الثانية تعرض شيء قليل لهذا.
طيب في كمان المادة الأخرى، مادة مكتوبة نشرتها في قناتي أظن بعنوان ورقة في القلق المعرفي أو شيء، كان فيها بعض الآليات الفنية لتجاوز إشكاليات تمر بالقارئ وبالدارس، على أنه أيضا في البرنامج نفسه مطلوب من الطلاب البناء المنهجي أن يتفاعلوا بطريقة معينة مع المواد.
صحيح،
يعني
هذه ستساعدوهم فيها أنت.
طبعا
يعني كل مادة سيقال للطالب هذه كيف أن تتفاعل بالضبط. معها وما هو المخرج
بالضبط، وفي شيء منها إلزامي، يعني أنه ملزم الطالب أنه مثلا يكتب فوائد من كتاب كذا.
جميل.
أو أنه يكتب ورقة عن كتاب كذا، أو بحسب يعني ما ينشر في القناة. فأنا يعني أحيل هذه المواد لأنه ليس لعدم أهميتها، هي مهمة جدا، ولكن فقط لأنها طويل الكلام طويل. فيها صحيح. يعني التلخيص لحاله يبغاله يعني خلينا نقول 10 دقائق تتكلم فيه. وعموما القضية هذه من القضايا التي فيها عناية، يعني فيها عناية وكثير الكتب
هو
فيها.
أنت عارف شيخي هذا من أساسا يعني السؤال بهذه الطريقة هو فكرة القلق الموجودة عنده. نعم. خاصة أنه خصوصا عفوا مثل ما حكينا أنه هذه من الأمور التي أغلب المتقدمين هم من الذين إما مبتدئ أو إن الذي قال عنه أنا ما عندي أساسا أي 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 معرفة، فبالتالي هذه الأسئلة مفهومة وما متقبل يعني.
لكن يجب أنه نحن لا نفتقد خلينا نقول المحاولات الاجتهادية
والقوة.
أي يعني بصراحة خلينا نقول أتكلم عن قبل 15 سنة 20 سنة، كثير من طلاب العلم كانوا يجتهدوا في كتابة أشياء وتلخيص أشياء أكبر من المطلوب منهم بكثير، فقط لي يعني تعرف أنت هل يعني لو تذكر في مادة القراءة نفسها هون، إنه كانت من الوسائل اللي عند المتقدمين لتحصيل العلوم هو أن ينسخ الكتاب، يكتب الكتاب، نكتب الكتاب كاملا جيد، يعني كتاب، ما أتكلم عن كتاب يعني مثلا كامل الصورة ولا محاسن الإسلام كتاب صغير، أتكلم عن كتب كبيرة جدا. الجاحظ كان يبيت في بعض الدكاكين الوراقين جيد. طبعا أنا ذكرت حتى في مادة مهارات القراءة مجموعة من القصص، من كان يطلب من أبنائه أو من الخادم أو شيء أن يدق له الكعك حتى يسفه سفا ولا يأخذ وقتا في معالجة هذا اليابس حتى ما يضيع وقت في مثل هذا. وجد شيخ الإسلام ابن تيمية كان يأمر ابنه أن يأخذ الكتاب، إذا دخل الخلاء يأخذ الكتاب ويقرأ عليه من الخارج حتى ما يضيع. قد يظن البعض أنه هذه مبالغات وكذا، لكن في الحقيقة هي موجودة. أنا يعني أدركت شيئا من ذلك، رأيت بعض الناس عندهم مثل هذا الشغف ومثل هذه. فحقيقة أنه الإنسان يقول مثلا والله يا جماعة لا تكلفونا بالكتابة، إحنا يا الله ممشين حالنا وراعوا هذا الزمن وكذا، تمام، بس ترى هذا المطلوب ترى هو بالنسبة لما ينبغي أن يكون أو لبعض ما كان،
هذه مراعاة أصلا.
أيوة، ولذلك أنا أنصح بقراءة كتاب صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، كتاب جميل جدا في تسجيل الحالات أو تسجيل كثير من المواقف الرهيبة في التضحية في طريق طلب العلم. اقرأوا مثلا من ضمن الكتاب قصة أبي حاتم الرازي والجوع، كاد أن يموت جوعا. أحيانا ما يجد وقت الإنسان للأكل، ما يجد وقت للأكل. الإمام أحمد مشى من بغداد إلى صنعاء، مشيا على الأقدام من بغداد إلى صنعاء، جيد، من بغداد إلى صنعاء حتى يلتقي بشيخه عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف ويسمع منه الحديث. طب الإمام أحمد يعني محتاج لعبد الرزاق، يعني أقصد أنه يعني هو محتاج لبعض الحديث، بس الفكرة أنه ممكن يقول لك طب أنا خلاص يعني الإمام أحمد التقى بستين ألف، أقصد بأعداد كبيرة يعني. فضروري جدا أنه الإنسان يعني ما يبخل على نفسه، على نفسه في أن يفعل أدوات ترسيخ العلم بمختلف الوسائل التي من أهمها تلخيص الكتب. ونظرا لطول ذلك فنحن لا نطلب التلخيص على الأقل في يعني لو طلبنا ممكن نطلب في بعض الكتب القليلة جدا جدا، لكن حقيقة شيء مثل تلخيص الكتب هذا شيء يعني افترض أن الإنسان يعني افترض أنه أنا طالب علم، إذا أنا طالب علم وبدأت في طلب العلم الحقيقي أنه خلال 4 سنوات أخرج مثلا 25 دفتر 30 دفتر كلها مليئة بي 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 من مما رقمته مثلا بيدي.
من فترة أنت شيخ نشرت على الفيسبوك صور لدفاتر وأوراق كانت لك من 10 سنين أو من 15 سنة تقريبا،
20 سنة
ممكن. طبعا تذكر أنت حدثتنا يعني عن اللذة في رؤية هذه الكتب، لذلك هذه لذة ندعوهم لتجربتها صراحة.
صحيح.
طيب
صحيح.
طيب هناك أسئلة كثيرة الصراحة. أنا أحاول أن نختم بعجالة. مررنا عليها بشكل سريع فكرة العطاء والبناء، أنه الآن في هذه المرحلة من 4 سنين البناء، هل يكون لي شيء من العطاء أو هل أحاول أن أبذل شيء؟ ما هي صور العطاء التي ممكن أن أقوم بها في هذه المرحلة؟
طيب أنا أجبت عن هذا السؤال بشكل أرجو أن يكون وافيا إلى حد كبير في حلقة إلى طلاب البرامج العلمية بين البناء والعطاء.
طب موضوع الثاني هو أيضا أجبت عنه، موضوع التزكية كمان هو موضوع في بالي جدا، هو موضوع أنه كثير يسأل يعني أنه الآن إلى جانب العلوم الشرعية هذه وإلى جانب الكتب الثقافية والمجال الثقافي والفكري هذا، طيب الآن هل الجوانب الأخرى التي هي خارج هذه الأمور كيف نحصلها أيضا؟ يعني تفعيلها أو يعني تفعيل ثمرة كل علم أو حتى الغاية الكبرى من وراء هذه العلوم أساسا، طيب كيف أحصلها؟ هذا النوع من الأسئلة.
طيب هو هذا حسب المقصود من السؤال، إذا كان مقصود من ناحية معرفية، مقصود من ناحية تزكوية عملية تعبدية، مقصود من ناحية دعوية، مقصود يعني السؤال واسع جدا. لكن بشكل عام أول شيء كما قلت أكثر من أو أشرت أكثر من موضع في أكثر موضع من هذا اللقاء أنه البرنامج لا يكتفي بالعلوم الشرعية فقط، وإن البرنامج يغطي الأطراف أيضا.
جميل.
جيد. ومن ضمن ما يغطيه قضية الأمور التزكوية من ناحية معرفية.
جميل.
بقي على الإنسان أن يعمل بهذا العلم.
واضح.
إيه يعني إنه هو أن يأخذ كتبا في رقائق القرآن، وأن يأخذ كتبا جامع العلوم مثل جامع العلوم الحكم لابن رجب وفيه من التزكية والمواعظ ما فيه وغير ذلك من الكتب. إيه هنا هذا دور البرنامج. ثم بعد ذلك الإنسان حين يعلم أن مقتضى العلم العمل، وأن المفترض أن لا يجعل الإنسان حاجزا بين التطبيق وبين العلم، فدور الإنسان هو أن يقوم بذلك بنفسه، لكن أنه البرنامج يحرص على أن يضع معالم في الطريق. جيد. يعني لن يترك البرنامج الطلاب هكذا فقط يعطيهم معلومات ويمشي.
جميل.
هو يعطيهم علما منهجيا.
جميل.
علما تحت مظلة تربوية.
جميل.
تحت مظلة يعني ليس بالضرورة ترى أن تأتي توجيهات مباشرة أنه يفعل كذا، لكن احيانا ترى وضع كتاب معين في هذه المرحله ترى هو لمثلا معالجه قضيه قلبيه، لمعالجه قضيه قلبيه، لمعالجه كذا، بعض السلاسل الرديفه التي تاتي.
هذا في الصراحه هاي الامور يعني تكلم عنها طلاب الدفعه الاولى، انه وان ما كان هناك في توجيهات مباشره في كذا وكذا، وما في اصلا يعني مثل ما حكينا هذه الامور التي يعني تصنف في باب التربيه او التزكيه، الا انهم لمسوها من خلال تصنيف المواد، من خلال التوجهات، من خلال حتى التعامل كذا، فهذه أيضا وجدوها يعني بشكل كبير. طيب هناك صراحة أيضا كثير. آخر شيء ممكن يذكر هو مررنا عليه، لكن لمن يقول نحن في عائلة واحدة، أم وأولادها، زوج وعائلته، يعني هؤلاء بداية صراحة يحتاجون ربما شيء من التهنئة الصراحة على هذه الخطوة، بنفس الوقت ما كيف ممكن أن يستفيدوا أكثر يعني.
والله فعلا فعلا هي قضية شريفة، قضية غالية جدا وعزيزة في هذا الزمن وفي غيره، لكن كثيرا ما تتماس مع مواقف في مثل هذه البرامج تجعلك تتنفس شيئا من الأمل وتستعيد شيئا من بعض المعاني القديمة اللطيفة الرائعة التي من جملتها أن ترى الأب وزوجه والأم والأبناء والبنات يتحلقون على مائدة واحدة يتعلمون فيها ويتدارسون ويحفظون. تعرف أنت طبيعة مثلا المدارس والجامعات إنه كل واحد له مجال، يعني عارف أنا في سنة أولى وهذا في سنة ثانية وهذا مدري كيف، عارف، والأم تهلك نفسها في إنها تذاكر لهذا ويا ورد اختبار ومدري إيش وكذا، لكن أن يجتمع الجميع على هم من واحد وإنه إحنا كلنا مع بعض نقرأ وكلنا مع بعضنا نتدارس، أول ما تنتظره مثل هذه العائلة هي البركة في البيت.
يا الله.
أول ما تنتظره هي العائلة، ويتذكر الإنسان هنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يتذكر الإنسان هنا أن من أعظم مثبتات خلنا نقول الأسرة أن تكون صالحة مستقرة نافعة هي أن تكون أوتاد العلم والإيمان محيطة بخيمتها.
يا الله.
يعني وأشرف شيء يمكن أن يكون هو أن يتم التحلق على مائدة القرآن، حفظ القرآن، وما أجمل أن يسمع الأب للأم والأم للأب والأبناء والبنات مع بعضهم ويتدارسون ويتذاكرون. هذه حقيقة صورة لا يمكن الإنسان أن يقول فيها إلا الحمد لله أن رأيناها ورأينا يعني، والحمد لله هي ليست قليلة كذلك يعني،
كثيرة جدا
بفضل الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لهم، يعني إنسان يغبط نفسه حقيقة، يغبطهم أقصد، يعني يغبطهم على على مثل هذا ويحتقر نفسه. لكن إن كان من توصية فهي أنه لا نكتفي بهذا التسجيل، ليكن له ما صدق على أرض الواقع، يعني يكون له شيء يصدقه على أرض الواقع، نموذج شيء، يعني أقصد تذاكر، يعني خلينا نقول جو معين، وقت الإنجاز، وقت الانتهاء من الاختبار. هو عند الناس ما هم قصرين ما شاء الله، في صور كيكات تصير وقت بعد الاختبارات وفي شغلات جميلة يعني صارت. الله يبارك يا رب.
الله يبارك يا رب صراحة. يعني البرنامج والإعلان عنه واللي متابع مثلا في وسائل التواصل وكذا تحس انه في جو، يعني في متعة، في بهجة، في فرح بالعلم، معاني واحد كان يعني كاد ان يفتقدها حقيقة، معاني الفرح بالعلم ومعاني الرغبة وكذا كان أفكاد أن يفتقدها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج يعني خطوة في سبيل أنه نشر هذه المعاني مرة أخرى، هذه المعاني العظيمة اللي يبي.
آمين آمين.
الآن نفرح بذكرى.
آمين.
طيب
آمين.
الله يجزيك خير شيخ.
آمين.
ولعله بعد سنة يكونوا طلاب الدفعة الثانية يتخرجوا أيضا، يكون جالسين
المستوى الأول.
أيوة يكون جالسين للدفعة الثالثة نكلمهم في نفس هذا الكلام، وأيضا يشاركونا طلاب الدفعة الثانية وقتها في مشاعرهم وفوائدهم وما تغير فيهم إن شاء الله. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا.